بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء، وأفكركم بكم حاجة. سفر أشعياء مش سهل في لغته، وعشان كده لو حسيتوا بعض الجمل الصعبة ده لأنه سفر أدبي أو كتب بلغة الشعر أغلبه، وأغلب الأنبياء كده، أغلب الأسفار مكتوبة بلغة شعرية أدبية، كمان لأن أشعياء يتسم بمجاز كتير، بأمثلة وأوصاف كتيرة، تشبيهات كتيرة، وأحيانا التشبيهات تكون من واقع حياتهم اللي فات عليها النهاردة 2800 سنة، فده برضو بيصعب الحكاية لأن احنا مش عايشين في نفس الظروف بنفس الدرجة. كمان أشعياء جزء كبير منه فيه ويلات ووعيد للناس اللي مش عاوزة ترجع لربنا، وفي جزء طبعا أسهل وأقرب لقلبنا اللي بيتنبأ عن العهد الجديد، عن المسيح، عن بركات الحياة الجديدة. ما زلنا في إصحاح 28، هناخد الجزء الأخير يعني مش هنطول المرة دي. 28 نبتدي من 16 تاني لأنها آية مهمة. لذلك هكذا يقول السيد الرب، ها أنا دا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية. أنا عارف إن احنا خدناه بس رجعها بسرعة. قلنا حجر زاوية يعني يربط حطين مهمين ببعض، وبالتالي يجيب اليهود ويجيب الأمم ويلم العالم كله، يبقى المسيح نفسه مخلص العالم كله. وحجر امتحان يعني في ناس مش هتقبله، مش هيعجبها ربنا يسوع، هيصلبوه أو هينكروا فضله. كريما، كريما لأنه هو ربنا نفسه، حاجة غالية قوي يعني. أساسا، مؤسسا، ادى وصف تاني أنه هو أساس المبنى كله مش بس حجر زاوية. من آمن لا يخزى أو لا يهرب، اليونانية لا يخزى، يعني اللي يثق فيه مش ممكن هيخجله. اللي يثق في المسيح هيبقى جزء من المبنى ده. كلكم مبنيين على أساس المسيح وأساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، عهد الجديد قال كده. فالإيمان يجعلك جزء من الملكوت، كأنك يعني طوبة في المبنى الكبير اللي أساسه ربنا يسوع نفسه. وأجعل الحق خيطا والعدل مطمارا، يعني هتتقاس كل حاجة على ربنا يسوع لأن هو الحق وهو العدل، فهنقيس نفسنا بقى في العهد الجديد على المسيح نفسه. عشان كده احنا في العهد الجديد ما بنقعدش نقيس نفسنا على نفسنا. يعني اذا القديس بولس لما يقول بعض الناس يقيسون انفسهم على انفسهم فيضلون، يعني الواحد يفضل يشوف نفسه على نفسه، طب ما انت مش كويس. ما ينفعش واحد طالب مثلا يكون مش شاطر وبعدين بيجيب 5 من 10 فيبتدي يقيس نفسه، وانا جاب كام؟ 3 من 5 ولا 4 من 5؟ من نمرة من 10 مش نمرة من 5، بس هو بيقيس نفسه على نفسه. هنا الحق هو الخيط، احنا نتقاس على ربنا يسوع. فيخطف البرد ملجأ الكذب، يعني ايه؟ مش هيبقى في مجال ان الناس تكذب على نفسها. ويجرف الماء الستارة، ويمحى عهدكم مع الموت. ده بيتكلم عن الناس اللي رفضت المسيح، اللي كانوا يعني قال يعني مش خايفين من الموت وواثقين في ان هم هيعيشوا كتير. ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية. الصوت الجارف اذا عبر تكونون له للدوس. في ناس بتبقى مستهينة كده، يعني ربنا هيعمل لي ايه؟ ما انا عايش كويس. كل دول لما تيجي ساعة النهاية بيترعبوا وبيكتشفوا ضعفهم. كلما عبر يأخذكم، فإنه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل، ويكون فهم الخبر فقط انزعاجا. برضو قلناها أنه يعني لما خبر الموت يعدي الناس بتنزعج، لكن أحيانا تنزعجوا بس ما ياخدوهاش جد ويعتبروها رسالة توبة. وبعدين يدي المثل البلدي بتاع الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف، يعني مش عارفين يغطوا رجلهم ولا يغطوا راسهم، يعني دايما عندهم اشكال ان هم حياتهم مش مكفياهم. بتوع شعارات وبيفتخروا ان هم عايشين من غير ربنا، بس هم يعني يشد اللحاف الناحية دي او يشد الناحية دي برضو بردان. فكأن الناس من غير ربنا دايما عندها حالة برد، حالة جوع، حالة عدم اكتفاء. لأنه في جبل فراسيم يقوم الرب. ايه جبل فراسيم ده بقى؟ ده احد الجبال اللي سجلت في معركة لداود مع الفلسطينيين واقتحمهم اقتحاما، فتسمى المنطقة فراسيم يعني اقتحام. فهنا أشعياء جه بعد داود بكتير، فبيتذكر خبرات روحية لأجداده أو لرجال الله، فبيقول ترجع الأيام تاني زي أيام فراسيم. يعني إيه؟ يعني يبقى داود محدود القوة وقدامه جيش صعب، لكن يصلي ربنا يقتحم الأعداء اقتحاما. فيقول هنا كما في جبل فراسيم يقوم الرب، وكما في الوطاء عند جبعون يسخط. برضو جبعون دي ليها حكاية، بس بقى مع يشوع. يشوع ده قبل داود، فاكرين الأحداث؟ موسى جي وراء يشوع، يشوع جي وراء القضاء، وبعدين صمويل، وبعدين داود. يشوع زمان كان في مشكلة مع الجبعونيين، وبعدين صلى ربنا لدرجة ربنا وقف له الشمس عشان يخلص معركته. وداود كان عنده مشكلة مع الفلسطينيين، يصلي ربنا يوم ربنا يدخل الحرب قبله، فيقول ربنا اقتحمهم أنا قاعد بتفرج. فكأنه بيقول كل اللي بيتكلوا على ربنا بيشوفوا عجائب. من آمن به لا يهرب ولا يخزى. وكل اللي عمالين يقولوا كلام كبير وبيقولوا احنا مش محتاجين ربنا هم اللي خسرانين في الآخر. كلمة يقوم الرب أو يفعل بسخط، يعني ربنا بيقوم هنا معنى مجازي، ان ربنا يفضل ساكت فترة لكن مع الصوم والصلاة يقوم. عشان كده احنا اليومين دول في يونان كأننا بنقول له قوم يا رب، قم ايها الرب الاله، قوم بقى عشان الشر اللي في العالم يقل شوية، عشان نينوى اللي حوالينا في العالم ترجع ليك، عشان البحارة يؤمنوا، عشان نطلع احنا من الحوت اللي احنا فيه ومن سجن الخطايا اللي احنا فيه. فهنا يقوم الرب بقوة الصلاة والصوم بالنسبة لنا احنا، يعني ليفعل فعله الغريب وليعمل عمله عمل الغريب. فلاحظوا التكرار يأكد انها زي كأنه بيقول ترتيلة وليها مرد او شعر وفي مقطع متكرر. فلما يقول ده شغل ربنا ده عجيب ويعدها تاني شغله ده غريب، فبيأكد ان ربنا ما تتوقعش منه امور عادية، دايما شغله فوق العادي وفوق الطبيعي. ليعمل عمله الغريب. فالآن لا تكونوا متهكمين لألا تشدد ربطكم، لأني سمعت فناء قضي به من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض. لا تكونوا متهكمين، يعني ايه؟ طبعا ده كلام للناس اللي مش راضية تتوب ومش راضية تتعظ ومش عاجبها كلام ربنا، بيقلبوها تهكم. زي اليهود وقت المسيح كانوا يتهكموا عليه، مثلا يقولوا له ايه؟ مصلك انت ببعل زبول بتخرج الشياطين، ما احنا بنقول عليك سامري وفيك شيطان. يتهكموا. ولما يقول مثلا انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام يتهكموا، يقولوا له الهيكل ده اتبنى في 46 سنة، انت هتبنيه في 3 ايام. كثيرا ما تعرض المسيح له المجد للتهكم. والنهاردة لما تبصوا على الكنيسة تلاحظوا انها دايما مهاجمة ومتهكم عليه. اللي ليه فقع في الميديا والانترنت والفيسبوك والحاجات دي يلاقي ناس كتير عمالة تخبط وتخبط وتتهكم. كل ما يحصل حاجة يتهكموا على الإيمان، يتهكموا على سلوك المسيحيين، يتهكموا على رجال الله أبونا البطرك وأبائنا الأسقف. التهكم سهل، بس التهكم ده معناه واحد قلبه عنيد مش راضي يشوف الحقيقة وبيسخر من كل شيء. طب هو اللي بيسخروا دول هيستفيدوا ايه؟ اللي وقفوا تحت الصليب يتريقوا ويقولوا له لو كنت ابن الله انزل عن الخشبة، ويضحكوا. هو ابن الله ومات على الخشبة وقام وأتم فداء البشرية، والقليل اللي منهم تاب وآمن وصل والباقيين هلكوا. فأنا بيقول لا تكونوا متهكمين لألا تشدد ربطكم. يعني إيه؟ كأن كل واحد فينا مربوط برباطات، لما ياخد كلمة ربنا لو قبلها الرباطات دي تتقطع واحد ورا التاني، لو جات له كلمة ربنا وتهكم عليها يحصل إيه؟ الرباطات تتعقد أكتر. عارفين لما واحد يجي يفك عقدة يقوم يعقدها أكتر؟ في ناس كده. أنت لما تسمع كلمة ربنا تاخدها ببساطة بإيمان تتعلم منها، يبقى الرباطات بتاعتك عمالة تفك. رباط حزن يفك، رباط شك يفك، رباط غضب تلاقيه يهدى ويفك. يبقى الرباطات عموما مع كلمة ربنا بتفك. كلنا بنبقى مربطين كده بخطايا ومتاعب. والعكس بقى، لو انت بتسمع كلام ربنا وموقفك دايما فيه تهكم او رفض او اعتراض او سخرية، تتشدد الربط، فتبقى رابطتك مكحلة خالص بقى، تبقى باظت خالص الحكاية، لانك بدل ما تستفيد اتعقدت الحكاية. لأني سمعت فناء قضي به من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض. يعني هو لأنه كنبي بيسمع وبيشوف المستقبل، قال لهم الحقوا يا ناس، فكوا رباطاتكم، بدل ما تسخروا من كلام ربنا، بدل ما كل كلمة توصل لكم ما تعجبكوش وتقابلوها بعند، بدل ما يبقى لكم عيون تبصر ولا تبصر وأذان تسمع ولا تفهم، ده يعني كلام ربنا ده علاج، لكن هتفضلوا تصدوه وتتهكموا عليه، الرباطات تشد، يقوم يجي فناء بقى، يجي وقت خلاص مفيش كلام من ربنا تاني. فناء قضي به على كل الأرض. اصغوا واسمعوا لصوتي، عدد 23. انصتوا واسمعوا لقولي. يعني بقى ربنا بيقول اسمعوني كويس، وانتوا بتسمعوني وتصغوا هتخفوا هتتعالجوا. صدقوني الإنجيل علاج لكل الأمراض الروحية. أي واحد عنده مرض روحي لو قعد مع الإنجيل بيخف بيتحسن. واحد مثلا مريض بالإدانة مشغول جدا بأخطاء الناس، لو مال دماغه من كلام ربنا مش هيفكر في كلام، هينسى الناس وينسى أخطائه، هيبقى مشغول بنفسه وخلاص نفسه وتوبته. لو واحد عنده تذمر وقرى كلمة ربنا يلاقي نفسه بيشكر ويتعالج من التذمر، وهكذا كل الأخطاء. فبيقول اصغوا واسمعوني، انصتوا اسمعوا قولي. تصور ربنا بيحيلنا عشان نسمعه، بيحيلنا زي واحد بيرن عليك على الموبايل وانت عمال تقفل فوش ويقول لك طب مش هطول بس اسمعني، برضو مش عاوز تسمعه، وتدي ودنك لكل حاجة. عشان احنا في يونان، يعني هو ده اللي كان حاصل مع يونان لو تاخدوا بالكم. يونان ربنا بيكلمه وهو ما بيسمعش، مع انه المفروض رجل الله. صار صوت الله الى يونان ابن امتاي، اذهب نادي على نينوى المدينة العظيمة المناداة التي انا مكلمك بها. قفل ودن، راح ركب المركب البحر هاج عشان ربنا يقول له يا يونان احنا انا طالب منك طلب. يقوم يحط المخدة على رأسه، مش عاوز اسمع. بعدين يجوا يصحوه، يا جدع احنا هنغرق، قوم صلي. مش اوضح من كده بقى؟ يقول لا مش هصلي. بعدين يعملوا قرعة، يا سيدي انت اللي طلعت السبب. طب في اكتر من كده وضوح. طب ايه؟ ايوه انا السبب. طب وبعدين يعني ايه الحل؟ يعني مفيش حل، موتوني ارموني في البحر. يا حبيبي اسمع لصوت ربنا، ما تقول انا اسف اخطأت، لفوا ورجعوا، خلينا نروح نينوى ونخلص المشوار اللي ورانا، انا غلطت يا رب. لا مفيش فايده. لغايه ما دخل جوه في الحوت وابتدى يسمع صوت ربنا جوه الحوت في اخر الدنيا تحت البحر والارض، ابتدى يركز. طب انت هتستنى لما تركز جوه حوت؟ اصغوا لصوتي. في ناس ما بتسمعش صوت ربنا غير لما الدنيا يعني تقفل معاها خالص، وبعدين يفتكر يقول ده ربنا بقاله سنين بيكلمني وانا اللي مطنش. ما فعلا كده، ربنا واقف على الباب يقرع كل يوم على كل القلوب، لانه ربنا لا يشاء ان يهلك احد بكل الطرق الممكنة، البحر والموج والحوت والبحارة، كل دول أصوات من ربنا. اصغوا واسمعوا صوتي، انصتوا واسمعوا قولي. وبعدين زي اللي واحد هيسأل يقول ايه يعني كل الناس زي بعض؟ الحقيقة مش كل الناس زي بعض، بس ربنا موقفه من كل الناس واحد. ربنا عاوز كل الناس تأتي بثمر، بس الناس عاملة زي أنواع من الأشجار أو من البذار المختلف. البذر مش كله زي بعض. فالدرس اللي جاي ده درس زراعة، أنا هفتي على قد معلوماتي الزراعية المحدودة، لكن الجماعة اللي ليهم في الزرع يفهموا أكتر. في نوع من البذور يدرسوه بالنورك ده أو يدهسوه كده عشان يفصلوا القشر عن البذرة، لأن البذرة ناشفة وتستحمل. وفي نوع من البذر ما يستحملش الضغط، فبيجيبوا عصاية يقعدوا يضربوا كده، فيضربوا البذرة تلاقي القشرة طارت والبذرة قعدت. النوع الثاني بذرته قوية فلازم يدرس درسا، ده الرهسين يعني. فهنا ربنا عاوز يقول ايه؟ انا فاهم طباع البشر وانواع البشر ومش كله زي بعض، بس كله لازم يتضغط عليه. بس في واحد تنفع معاه العصاية كفاية تشيل القشرة، وفي ناس لازم ينفع معاه المكنة دي عشان يعني قشرتهم صعبة ورأسهم ناشف، وكله يجي منه. فبيقول انا عارف طباعكم وفاهم مين اللي هيجي معايا بالذوق ومين اللي هيجي معايا بالحوت، بس المهم تستفيدوا في الاخر، المهم تردوا عليه. البحار على فكرة كانوا اسهل من يونان. البحارة مجرد ما يونان اعترف قدامهم بربنا صدقوا، طلعوا ارحم منه كتير. قال لهم انا خايف من ربنا اللي خلق السماء والارض والبحر، فصدقوا ان هو ده ربنا على طول، وتابوا وصلوا ورفعوا ذبيحة وكانوا عاوزين ينقذوا يونان. هم دول بقى اللي ايه، تكفي عصاية واحدة بسيطة كده تزبط معهم، انما يونان ده كان يعني راسه صعب. فبيقول هل يحرس الحارث حارث الارض كل يوم ليزرع ويشق ارض ويمهدها؟ يعني ايه؟ بصوا الحارس بيعمل ايه، اللي بيحرط الارض ده شغال طول النهار، وبيشبه ربنا نفسه بقى، بيقول انا شغلتي زارع زي ما قالها المسيح مثل الزارع، فانا علي امهد الارض صبح ظهر الليل، شغال على قلوب البشر وعقول البشر طول الوقت. اليس انه اذا سوى وجهها يبذر الشونيز، الشونيز ده حاجه زي حبه البركه كده، ويدري الكمون ويضع الحنطه في اتلام، اتلام يعني كده عيدان كده جنب بعض، والشعير في مكان معين والقطاني في حدودها، الفول يعني، يقعد يحط انواع البذور كده. وبعدين دي عاوزه خبطه بسيطه، دي عاوزه خبطه جامده، دي عاوزه نورج او عاوزه اللي بيدرسوا بيه ده. فكل نوع له طريقه عشان يظبطه عشان ينفع بعد كده يتاكل او يستفاد منه، لان الحاجات دي ما تتاكلش بقشرها، القشره تتشال عشان الكمون يبقى كمون والفول يتاكل بعد كده. فيرشده بالحق يعلمه إلهه، يعني إيه؟ ربنا عاوز يقول الفلاح البسيط اللي مش دارس، الأيام علمته إيه يتخبط خبطة بالعصاية وإيه لازم طريقة تانية عشان تفصل القشر عن البذر. يعلمه إلهه، يعني الطبيعة علمت الفلاحين كده بالخبرة، عارفين إن ده لا حاسب عليه، ده ما يستحملش وده لازم يتهرس بالطريقة دي ولازم. فبيقول يرشده بالحق يعلمه إلهه، إن الشونيز لا يدرس بالنورج ولا تدار بكرة العجلة على الكمون، درس زراعة، بل بالقضيب يخبط الشونيز والكمون بالعصا، يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد، يعني ده له طريقة وده له طريقة، فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحق. يعني ملخص الحتة دي، ربنا له طريقة مع كل شخص. لو انت تيجي بخبطة يخبطك ما تكفيش خليهم اتنين، ما تكفيش خليهم عشرة، مش نفع العصاية نجيب اللي أصعب من العصاية، وضحت؟ يبقى كل واحد كأنه نوع من البذور ولازم ربنا يسويه بطريقته ويزبطه. إذا كنت انت طيب زي بتوع نينوى هي كلمة واحدة تخبط فيك تعدلك تخليك تصوم وتصلي وتتوب والدرس تسمعه مرة تعمله على طول. في واحد يسمع الدرس 20 مرة ويفتح بقه كأنه الدرس جديد عليه. طب وبعدين بقى في المخ ده بقى؟ وده مش غباء إنساني عادي، لا، في حاجة اسمها غباء روحي. يعني الناس مش أغبياء بدليل إنها بتفهم في الدنيا كتير، لكن غباء في استقبال كلمة ربنا. إن الواحد يبقى عارف كويس إن الكلام عن الناس خطية وحش ويرجع يتكلم للمرة الألف. طب تسموه إيه ده؟ أو واحد يكون مجرب ربنا ما بيسيبوش أبدا، وبعد 1000 خبرة يرجع يقلق تاني. طب ده إيه ده؟ إيه المخ ده؟ مش جربت ربنا مرة واثنين وعشرة ومية إنه بيعمل أحسن حاجة في الآخر؟ طب قلقان ليه دلوقتي؟ ادينا أي سبب مقنع لقلقك وأنت مجرب ربنا كل الخبرات دي. مفيش أقل من كلمة غباء. فهنا الغباء الروحي معناه إن الواحد مش بيستقبل اللي ربنا عاوز يوصله له. وده يخلينا أحبائي لما نلاقي لمؤاخذة يعني واحد فهمه بسيط أو بطيء الفهم يقول للواحد فينا نفسه إيه؟ إن كان على مستوى الغباء أنا أعدي كل البشر. من ناحية ربنا مفيش أغبى من كده. أنا يعني ما بفهمش. يعني أي واحد تاني يفهم عني. لا، من ناحية ربنا، لأن ربنا قال الدرس بدل المرة 1000 المرات، هو نفس الدرس ونفس المعنى ولسه الواحد مش راضي يمشي عليه. فمعناها ببساطة ربنا له سكة مع كل واحد، بس خلينا نستقبل ونفهم. هذا أيضا خرج من قبل رب الجنود عجيب الرأي عظيم الفهم. يبقى الجزء ده كله بيوصف حكمة الله، حكمة ربنا في التعامل مع النفوس، في تهذيب النفوس، في درس الأرض وحرتها، في استقبال كل بذرة بنوعها. ربنا له حكمة عالية. دي زي كلمة ضابط الكل، يعني يا رب أنت عجيب في أحكامك، عالي جدا في ترتيباتك وتدبيرك، حتى أخطأنا بتلففها عشان ترجع لمصلحتنا. يعني يونان عمل عملة غلط انه كان هربان، يقوم ربنا يستخدم العملة الغلط ويقول نكسب البحارة بالمر. يعني هو لو راح بالذوق لنينوى كانوا البحارة دول ما عرفوش ربنا. بس لا، ربنا حتى أخطأنا، لانه عجيب الرأي وعظيم الفهم، يعني مخه أعلى كتير قوي من مخنا. فمهما احنا حسبنا ودورنا، لا فين احنا من ربنا. بس الحكاية عاوزة ثقة بقى، ان الواحد يبقى بيساكت كده وبيتفرج على ربنا اللي بيدير الكون ده كله، وكل صغيرة وكبيرة محسوبة عنده بدقة شديدة جدا. يبقى الواحد قلبه جامد ومش خايف من حاكم. ويل لأرئيل، دخلنا بقى تاني في أورشليم. الجزء اللي فات بدأ بالكلام عن إفرايم وبعدين نقل على الكلام على برضو أورشليم شوية. هنا هيركز على أورشليم بقى. أورشليم أحد ألقابها أرئيل، دي كنا خدناها قبل كده. وأرئيل يقال في اللغة معناها مدينة الأسد، وأحيانا يقال أنها مدينة المذبح، مذبح المحرقة يعني. فهنا يعني بيقول ويل لأورشليم لأرئيل قرية نزل عليها داود. هو أول واحد عمر أورشليم وعمل لها كيان كده كان داود النبي، فلقبت مدينة داود لأنه قبل كده كانت مدينة تعبانة مش محدش حاسسها، وكانوا يسموها يابوس، اليابوسيين، لكن خدت لقب أورشليم من زمن داود. زيدوا سنة على سنة لتدور الأعياد. يعني إيه؟ سنة ورا سنة بديكم فرصة، ما احنا أورشليم برضو في الآخر والأعياد بتدور، ربنا يستر. عندنا عيد يونان وبعد كده عيد القيامة، وعاوز يقول ان الناس تفهم، بس راضية تفهم. يعني الاعياد بتدور والعمر قرب يخلص. طيب مش كل عيد ده المفروض يكون ساب جواك تغيير؟ كل فترة صوم دي مش مفروض تكون خدت بيك خطوة لقدام؟ لكن لو هنصوم ونعيد ونصوم ونعيد ويبقى الحال على ما هو عليه، نفس المخ المتربس والقلب الضيق والطباع هي هي واللسان الملخبط. وبعدين تدور الأعياد لكن ما فيش تغيير. أنا أضايق أرييل، يقول مضطر أضيق، أضيق عليها يعني. أضايق هنا يعني أضيق عليها عشان تتوب. فيكون نوح وحزن، وتكون لي كأرييل، هنا كأرييل بمعنى تبقى مسبح محرقة بجد، يعني أبقى كده عاملها ملهلبة عشان تتغير شوية. وأحيط بك كالدائرة، وأضايق عليك بحصن، وأقيم عليك متارس. الفكرة دي تكررت كتير بس نقولها تاني، والتكرار يعلم الشطار. لو الواحد ما سمعش بالذوق ربنا بيعمل ايه، بيضطر من وراء قلبه يضيق على الواحد فينا عشان يسمع. ما هو فكرة مقبولة، لما يكون الواحد ماسك في الدنيا زيادة والدنيا دي هتضيعه، وبعدين ربنا يحايله، مفيش محايلات نافعة، يقوم ربنا يضيع الدنيا من ايده، يخسر كل حاجة عشان يقول له ما انا عاوز اريحك، عاوز اساعدك انك تتوب. طبعا دي اعتبرها ضيقة شديدة ان الدنيا راحت، ما هي راحت عشانك، راحت مصلحة ليك، ما انت ما كنتش عاوز تسيبها وكانت هتاخدك على جهنم، خليها تروح. فهنا بيقول أضايق عليها بنوح وحزن فتكون كمسبح محرقة. وكأن أحبائي أيام التجارب يبقى الواحد زي مسبح المحرقة، يعني إيه؟ صلاته حارة. في الأيام الهادية تلاقي الصلوات إيه؟ كلنا بنتاوب وإحنا بنصلي وسرحانين ومستنين القداس يخلص، وبنفكر في اللي بعد القداس مش جوه القداس. لكن بقى لما تضيق علينا لا، تبقى مسبح محرقة، المشاعر ولعة والأفكار ملتهبة والصراخ من القلب، فيكون كأرييل، يعني كما قصد ربنا بقى أورشليم دي المدينة الملتهبة حب. يعني يا بختهم اللي عارفين يوصلوا إلى حب وحرارة روحية بدون ضيقات، يا بختهم. يا بختهم أهل نينوى اللي محتاجوش حوت، ويغلبك يونان اللي عشان توصل لحرارة الصلاة احتاجت حوت. لكن في ناس من غير حوت، مجرد سمعوا الصوت بقوا صايمين جد وبيتوبوا بجد وبيصلوا بجد. طب ما يا بختهم. أحيط بك كالدائرة وأضايق عليك بحصن وأقيم عليك متارس. لما تلاقي ربنا محصرك كده ومزنق عليك من كذا جنب، تأكد انها دعوة للتوبة. تلاقي في خبطة في بيتك، وخبطة في الصحة، وخبطة في الشغل، وخبط من فوق وخبط من تحت، ما هي واضحة. لما تلاقيه بيعصر كده يبقى هو بيقول لك ده الحوت بتاعك، دول الثلاث ايام بقى اقفل شوية وصلي وصوم وصرخ، خليها تعدي، هتطلع زي الفل وهتبقى حاجة حلوة وهتجيب نتيجة كويسة. فتتضعين، كلمة جميلة بقى. يبقى ربنا لما يحيط علينا بمتارس أو يضيق علينا بتجارب، بيحصل حاجة مهمة قوي هي اللي تخلي القلب يسخن والصلاة تبقى حر، الاتضاع. لما الواحد يكون مش راضي يشوف عيوبه، مش راضي يكتشف جحوده زي يونان. يونان شايف نفسه أكبر كتير من أنه يروح لنينوى، ومعتقد في نفسه أنه هو رجل الله وكل الناس دي ما بتفهمش. طيب لازم حوت، فيحصل إيه جوه الحوت؟ يتضع جدا ويقول له مغاليق الهاوية قفلت علي من كل ناحية، أنا بقيت تحت الأرض دلوقتي، أنا من الوهدة بصلي لك كأني من قبر بصرخ ليك. اتضع طبعا، اتضع ليه؟ لأنه بقى أقل من التراب، وحد دريان هو فين دلوقتي. فالإنسان لما يتضيق عليه التجارب تشد عليه يتضع. والاتضاع ده يا جماعة حاجة مهمة جدا، لأن هي اللي بتخلي الواحد يشوف صح، يشوف الحقيقة صح، يعرف ربنا عاوز إيه بجد، يصدق، يشوف الناس كبيرة وهو صغير ضبط الحكاية. فتتضعين وتتكلمين من الأرض، يبقى ساعات الواحد بيتكلم من فوق كده، وبعدين لما يتضع يبقى إيه؟ يبقى واقف على الأرض، يعني زي وزي الحشرات اللي بتمشي على الأرض. تتكلمين من الأرض وينخفض قولك من التراب، يعني يبقى كلامك طالع من التراب لأنك أنت من التراب. ويكون صوتك كخيال من الأرض، يعني الصوت حتى مش طالع لأنه يعني عجيب أخره. ويشقشق قولك من التراب، هي ممكن تتفهم على أن كل دي صفات المنكسر أو المتواضع اللي خلاص حسه مش طالع، مش قادر يقول أنا 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 أنا، يبقى خلاص من الحكاية راحت خالص، فيكون ربنا قاصد يكسره. والبعض قال أن هم اليهود للأسف لما بعدوا عن ربنا وربنا ضيق عليهم بقوا يلجأوا لقولة الناس اللي بتشقشق تحت الأرض دي، والأفكار الغريبة بتاعة الجن والحاجات دي، فعاوز يقول لهم يعني ضيق عليكم تدخلوا في الجن بدل ما تتوبوا. يكون صوتك كخيال من الأرض ويشقشق قولك من التراب، ويصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق. يحصل حاجة مهمة أوي لما الواحد فينا ينكسر قلبه ويعتقد في نفسه أنه أقل القليل، أقل من كل الناس، وينسحق بجد. الأعداء اللي هم الشياطين يصيروا كالغبار والدقيق، يعني يتبخروا. يعني طول ما الواحد شايف أنه كويس وأنه قادر وأنه يعني ينظر إليه أنه هو بني آدم محترم، يبقوا الشياطين بيلعبوا بيه. لما يبقى على الأرض خالص ومنسحق تماما، الشياطين يترعبوا منه، يصيروا كالغبار الدقيق. وجمهور العتاة اللي هم الشياطين برضو كالعصافة المارة. العصافة ده شوية القشر بتاع الزرع ده لما يطير في الهواء، هذه الشياطين بالنسبة لك، ده في حالة التواضع. عشان كده التواضع ده حاجة غالية جدا، أكتر صفة تحرق الشياطين ومؤامراتهم لما تكون متواضع. تصور اللي قدامك غضبان وانت متواضع، هتطلع منك كلمة طيبة على طول، هتقول له أنا آسف، وتكون مش غلطان، تقوم تحرق الشيطان، يبقى ما يقدرش يكمل الخناقة بتاعته لأن الجواب اللين يصرف الغضب. بس مين يطلع جواب لين قدام واحد غضوب؟ المتواضع. لكن من غير تواضع هو يغلط وانت تغلط، عشان ما فيش تواضع. المتواضع واحد يستفزه بكلمة يستفز، لكن لو متواضع واحد يقول له كلمة ناشفة يقول له معك حق، ما أنا كل غلط وما عندوش مشكلة إن حد يوبخه ولا يلومه، ما عندوش مشكلة، هو عارف إنه مليان غلط. فهنا مع التواضع يصير جمهور أعدائك كالغبار الدقيق، وجمهور العتاة كالعصافة المارة، ويكون ذلك في لحظة بغتة. تصوروا مع لحظة اتضاع صادقة، في لحظة الشياطين يتبخروا لهذه الدرجة، في لحظة. أيوة، النكد يفك في لحظة، وفي مشاكل تخلص في لحظة، لمجرد الإنسان استقبلها بانسحاق واتضاع وانكسار وتذلل. من قبل رب الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة. ممكن تأخذ الآية دي عن إيه؟ ربنا زي اللي يدخل عند المتواضعين دول يفتقدهم ويهد بقى الشياطين كلهم بزلزلة وزوبعة ونار، أو يقصد بيها في اليوم الأخير، كأن اليوم الأخير ده مين اللي هيقف؟ هم المتواضعين اللي هيستقبلوا ربنا جاي على السحاب ويقولوا احنا تابعه وياخدهم في حضنه، هم المتواضعين اللي زيكم مفروض، يعني اللي هم كانوا دايما شايفين نفسهم خطاة ودايما في حالة توبة ودايما بيجوا على نفسهم ما بيجوش على حد، ما يعرفوش يقولوا كلمة وحشة على حد، دايما طالبين الرحمة والغفران طول الوقت، يبقى اختهم يجي عليهم اليوم ده بقى، يبقى يومهم بقى يومهم حلو يعني. والعكس، كل المتكبرين بما فيهم الشياطين يأتي عليهم ذلك اليوم برعد وزلزلة وصوت عظيم بزوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة. ربنا قيل عنه إلهنا نار آكلة، نار آكلة لها معنيين. معنى حلو قوي انك لما تقرب منه تلتهب حبا، تلتهب حرارة. ونار آكلة لو انت شرير ومعاند هتتلسع وهتتحرق، لان الهنا نار آكل. ويكون كحلم كرؤيا الليل جمهور كل الامم المتجندين على أرئيل، كل المتجندين عليها وعلى قلاعها والذين يضايقونها. عارفين لما واحد يبقى بيحلم حلم كابوس كده وبعدين يصحى منه ويقول الحمد لله كان حلم، هو حاجة زي كده عاوز يقول كل اللي جاي على أورشليم ده في حالة التواضع والانكسار ينتهي كأنه كابوس وفجأة خلص بغتة كده لما الواحد صحي والحمد لله كان حلم. فهنا بيقول كحلم كرؤى الليل جمهور كل الأمم المتجندين، يعني كل الشياطين دول يتبخروا في لحظة كده كأنه حلم وخلص. ده في حالة التواضع، لما الواحد يتضع وينسحق كل ده تلاقوه تبخر والمشاكل كلها تبخرت. ويكون كما يحلم الجائع أنه يأكل ثم يستيقظ وإذا نفسه فارغة. ده بالنسبة بقى للشياطين أو بالنسبة لغير المؤمنين. عارفين لما واحد يكون جعان ونعسان وعمال يحلم أنه بيأكل بقى، مش قادر أتكلم عشان الدنيا صيام، لكن يعني بيأكل أكل على مزاجه قوي، جعان يا عيني، فحتى في الحلم فاكر نفسه بيأكل، وبعدين فجأة يصحى يلاقي عيني بطنه فاضية وريقه ناشف، فتبقى كبسة بيخة. هو ده اللي بيحصل بقى مع الشياطين، ان هم خلاص هينهشوك ويوصلوا لك ويصحوا يا زبون طار، ولاد ربنا محميين وما حصل لهمش حاجة. أو الناس اللي عايشة بعيد عن ربنا نفس الإحساس، تبقى عايشة كأنها يعني مستمتعة بالدنيا وبعدين تصحى تفاجأ أنها لا هي متعة ولا هي سعادة ولا هي راحة ولا أي حاجة. كما يحلم الجائع أنه يأكل ثم يستيقظ وإذا نفسه فارغة، وكما يحلم العطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذا هو رازح ونفسه مشتهية. يبقى شهوات الدنيا أو شهوات الانتقام أو الشهوات الشيطانية دايما نوع من الوهم أو السراب، كأن واحد بيأكل في الحلم بيشرب ماء في الحلم، لكن ما هواش بيأكل بجد ولا بيشرب بجد. والعكس بقى اللي مع ربنا لا بيشرب وبيأكل ومرتوي. هكذا يكون جمهور كل الأمم المتجندين على جبل صهيون. جمهور الأمم دول الأشرار أو الشياطين المتجندين ضد جبل صهيون. في ناس أحيانا بتستغرب أن احنا نقعد نتكلم عن الشياطين وحروب الشياطين، والبعض لا يعني يصدق أن في عالم آخر من الشر حوالينا. بصوا أحبائي، احنا كفكر مستقيم لازم نؤكد ان فعلا في عالم من الشر، في شيطان وفي شياطين بيحاربونا كلنا، والمسيح سماه رئيس هذا العالم، يعني ده متحكم في، يعني متحكم في اهم شخصيات في الدنيا، لان هو اللي بيسوق بضاعته ويسوق اكاذيبه. ففعلا الشيطان موجود، لكن كفكر مستقيم لا تهول فيه ولا تهون منه، يعني ما تكبروش بزيادة فيبقى سبب رعب ليك، ولا تستقل بزيادة تبقى انت كده وقعت في حيلة من حيله. الشيطان تعمل حسابك انه بيحاول يجربك، يعني في الصيام زي كده تلاقي نفسك بتصلي وتيجي تتناول وصايم انقطاعي وحاجة حلوة، ويكون محضر لك كده ايه مقلب في البيت يعكر بيدمك او يوقعك في ادانه او ايه تدب الاكلة من هنا تضيع صيام سنة. فكل دي لخبطة، بيبقى الشيطان عاوز يوقعك فما تستقلش به. لكن كمان ما تقعدش تفكر طول الوقت الشيطان الشيطان الشيطان، ما تدلوش قيمة قوي كده، لأن ربنا يسوع ادانا سلطان على الحياة والعقارب. فاللي بيقولوا ما فيش شيطان أو مش حاطين إن في حرب روحية في دماغهم خالص مخطئين. واللي مهولين في حجمه وكل حاجة تحصل في حياتهم يقولوا شيطان برضو مخطئين. المعتدلين هم اللي بيحبوا ربنا وعايشين معاه وواعيين، عندهم وعي انه عدو الخير يجول، يجول كأسد زائر ايه ملتمسا من يبتلعه. ما ينفعش تتجاهل الحقيقة دي، لا موجود، وقاصد يبعدك، وقاصد يوقعك في شهوة وحشة، في علاقة وحشة، في غضبة وحشة، في خصام وحش، في اهتمام بطال، قاصد طبعا، لأن هو ايه ملتمسا من يبتلعه شغلته. فيبقى الواحد عنده وعي حقيقي بس من غير اضطراب ولا انزعاج ولا تهويل ولا تهوين. توانوا وابهتوا تلززوا وعموا. خلي بالكم في بعض الآيات اللي بتيجي كفعل أمر مش مقصودة كوصية، مقصودة كشرح وضع. يعني ايه؟ تخيل انت داخل على شباب في ثانوية عامة واخدينها كلها سينمات وكورة، تقول لهم ايه؟ العبوا العبوا العبوا، ما هي السنة شكلها راحت. هنا العبوا دي انت مش داخل تقول لهم وصية، لا داخل تقول لهم وصية، تقول لهم ذكروا او بطلوا لعب شوية بس كده. هنا ده اسلوب مفهوم من النص. فهنا ربنا لما يخلي اشعياء يقول لليهود توانوا، احسن خايف حد فيكم ياخدها وصية ويقول ده شعاري في الصوم الكبير، الانجيل قال توانوا، لا ده مقصود العكس. تواني يعني اياكم والتواني، توانوا وابهتوا، ده معنى عميق. عارفين البهتان اللي هي فكرة السطحية، الحاجة اللي ملهاش شكل، دي ملهاش لون، بهتة. في مسيحيين كتير بهتين ملهمش منظر، ملهمش لون. ده بسبب ايه؟ بسبب التهاون، بسبب التواني. بيصلي دقيقة، بيروح الكنيسة لما يفتكر، اب الاعتراف بيسلم عليه كل سنة. توانوا وابهتوا، يعني انت باهت بسبب التواني. معنى اخر، تلززوا وعموا، برضو بنفس الصيغة، يعني ايه؟ ايوة خليك تاكل وتشرب وتنبسط وتعمي بقى خالص. يبقى من كتر الشهوات والملذات الواحد بيوصل لايه؟ لحالة عمى. اذا ده وصف الشعب اريئيل او شعب اورشليم اللي عايش في حالة استرخاء تواني وفي حالة تلذذ بالدنيا، اللي كان لسه بيوصفه زي اللي بيشرب في الحلم يصحى ويلاقي نفسه عطشان، او بياكل في الحلم يصحى يلاقي نفسه جعان. هو ده التلذذ الفارغ بملذات الدنيا. فبيقول لهم توانوا وابهتوا، تلذذوا وعموا. وكأن يا احبائي ملذات الدنيا تعمل الانسان، تعمل بصيرة. وعشان كده احنا بنصوم، في الصوم بنترفع عن الملذات، وعشان كده يحصل ايه مع الصوم؟ دايما يحصل استنارة، كأن العين تفتح لما تضبط بطنك ولسانك وشهواتك وتشد على نفسك شوية وتوقف الى حد كبير التلذذ الارضي، تقوم عينك تتفتح فتتلذذ بالسماويات، تتولد جواك شهوات روحية عوض الشهوات الجسدية. لكن لو هتعيش زي اليهود اللي ربنا عمل معهم كل حاجة وفضلوا زي ما هم، هيتقال عليك ايه؟ توانوا وابهتوا، تلذذوا وعموا. قد سكروا، سكروا وليس من الخمر، يعني عاملين زي السكرانين حتى من غير خمر. ترنحوا وليس من المسكر، يعني هم في حالة انعدام فكر وانعدام وزن كأنهم سكرانين، الدنيا واكل عقلهم بشكل غريب والحقيقة واضحة قصادهم ومش راضين يشوفوه. الكلام ده خلي بالكم ينطبق علينا احيانا. يبقى ربنا عمال يقول معادكم قرب، قربت اقابلكم، جهزوا نفسكم للسماء، الحقوا اعملوا خير، صلوا كتير، سيبوا الخطية. والواحد زي السكران ومش سامع، وهو مش سكران بالمعنى الحرفي. لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم. هنا هل ربنا يجيب يعمل واحد أو ينيمه عن التوبة؟ لا، معناها إيه؟ لما ربنا بيلاقي واحد متربس خالص وقافل قلبه خالص بالسنين يتركه لغلاظة قلبه، وكأنه طرحه في روح سبات وغمض عينيه. الأنبياء ورؤساءكم الناظرون غطاهم، يعني إيه؟ مفروض رؤساء الشعب ناس روحيين، والأنبياء بتوعهم ناس روحيين، هم دول إيه؟ نظار الشعب، دول اللي عندهم نظر، مفروض كده. قال حتى اللي عندهم نظر عندكم ما بيشوفوش، لأن شعب إسرائيل كان زايخ في الوقت ده، فحتى رؤسائهم بيعلمهم غلط، زي كتبوا الفريسيين وقت المسيح، بقوا بيضللوا الناس عن إرادة الله، بيقولوا كلام عكس اللي قصده ربنا، فهم أصابوا الناس بالعمى، العمى الروح. صارت لكم رؤيا الكل مثل كلام السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم. يعني إيه؟ يعني عندكم كلام الشريعة، الواحد لو أرى موسى ده أنا في زمانهم، يعني لو أرى موسى وعرف حق ربنا هيشوف إن حياتهم كلها غلط، وإن ربنا زعلان من حاجات كتيرة قوي. إنما يدوله كتاب ويقول إيه ده طلاسم ده ولا إيه؟ ما مكتوب باللغة بتاعتك قبل، هو إيه في كلام مش مفهوم؟ ما كلام واضح. وفعلا إحنا كده كلام ربنا يسوع واضح في آيات كتيرة صريحة واضحة، مش محتاجة حتى شرح، بس أنت تقراها كأنها سفر مختوم، كأنها مستبعك، كأنك بتقرا لغة غريبة، عشان ينطبق بقى إيه بعد الشر، يعني لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، كأنك بتقرا وأنت مش بتقرا. فبيقول زي كلام سفر مختوم يدفعونه لعارف الكتاب، يعني واحد بيعرف يقرا ويدوله كتاب يقراه فيقول، ويقولوا له اقرا ده فيقول مش عارف لأنه مختوم. هو الختم مش على الكتاب، الختم على الدماغ، الدماغ المقفولة اللي مش راضية تفهم. أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتاب، يعني يا إما واحد بيقول مش بعرف أقرأ، يا إما واحد بيقرأ ومش بيفهم، ففي الحالتين النتيجة إيه؟ واحدة، الاتنين مش راضيين يستقبلوا الرسالة. ربنا يرحمنا، كل ده ماشي على كلمة اسمعوا اصغوا لصوتي انصتوا، يعني لما اقول لكم حاجة افهموني، فكروا في اللي بقوله كويس، هو ده اللي هيفرق في الاخر. كل ده بقى يصب في الآية المشهورة اللي انتوا حافظينها غالبا كلكم، قال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيدا عني أو أبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. يعني ايه؟ دي آية مهمة دي، وقالها المسيح له المجد، وقال صدق أشعياء اللي قال فيكم كده، لما لقى المسيح له المجد انه محدش من اليهود سمعه، وكل الفريسيين والكتبة والمعلمين مش سمعينه، قال لهم هو أشعياء كان معه حق لما قال انه الشعب ده يكرمني بشفتي لكن قلبه بعيد كل البعد، ولما يعلموا يعلموا الحاجات اللي اتفقوا عليها مش الحاجات اللي أنا قلتها. هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه، طب احنا ملناش دعوة باليهود، بس لا نكون احنا كمان نفس الشعب. دي تخلينا أحبائي كل مرة الواحد فينا يصلي يقول له يا رب هو أنا بقرب ليك بفمي ولا بقلبي؟ لما تبقى صلاتك كر كلام يقول لك هذا الشعب أو هذا الإنسان يقترب إلي إيه؟ بفمه، بيكرمني بشفتيه. وأنت لما تقول أبانا الذي أكرمت ربنا، لو طلع من قلبك تبقى بتكرمه، لو طلع من لسانك تكرمه بشفتيك. قلبك فين؟ أما قلبه فبعيدا عني. لما يكون الواحد سرحان وهو بيصلي، ما هو القلب يبقى بعيد. ده ممكن الواحد يبقى سرحان في عكس إرادة الله، سرحان في خطية، سرحان في انتقام، وهو واقف قدام ربنا يبقى كل البعد عن ربنا، لكن إن كان على المنظر لا، المنظر واقف قدام ربنا. هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. واحد من القديسين أكثر من قديس قال الصلاة تبدأ بالشفتين وقد لا تحسب صلاة، صلاة الشفايف دي ممكن تبقى محسوبة عليك مش ليك، لأنه مش مفروض تبقى شفايف بس. تاني مستوى صلاة الفكر، على الأقل ركز في اللي بتقوله. تالت مستوى صلاة القلب، يعني حس باللي بتقوله. آخر مستوى صلاة الروح، يبقى الروح القدس مدخلك في إحساس الحضور الإلهي، كأنك واقف في السماء بتكلم ربنا. ودي ما تجيش غير يعني مكافأة من ربنا للي بيجاهد يصلي بذهنه ويصلي بقلبه. لكن واحد مكتفي بصلاة الشفتين ينطبق عليه اللي قاله المسيح: ليس كل من يقول ايه يا رب يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. ده مش هيدخل السماء كمان، دي حاجة تخوف. برضو قال ان لم يزيد بركم على الكتب والفريسيين مش هتدخلوا السماء. طب ايه بر الكتب والفريسيين؟ كانوا يقولوا صلوات كتير قوي بس من غير قلب او كلام حافظينه. فهذا البر اللي هو مرتبط بصلاة الشفايف مش مقبول عند ربنا. فربنا بيتحسر على شعبه، بيقول هذا الشعب اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، أما قلبه فأبعده عني. يعني عمال يبعد قلبه عني، قلبه مشغول بكل حاجة إلا أنا. شيء محزن. إذن نحتاج نواجه نفسنا بالآية دي. كلنا في وقت في صلواتنا بتبقى صلوات اللسان مش صلوات القلب. يمكن ده اللي خلى الكنيسة في نص القداس كده تقول ايه: اين هي قلوبكم؟ احسن ينطبق عليكم هذا الشعب يكرمني بشفتيه. وقال الشعب بقى منتهى الحماس بيقول هي ايه؟ هي عند الرب. انا خايف ملاك يبقى شقي شوية يطلع مرة يقول يا كذابين، هي عند الرب. كل ده لأنه أحيانا بنكون بنقولها برضو بشفتينا، يعني حتى الكلمة دي مكملين التمثيلية وبنقول هي عند الرب إكرام شفتين. وصارت مخافتهم مني، يعني بدل ما يخافوا مني، كل خوفهم مني أصبح شوية وصايا من البشر يعلموها البعض ويروجوها وبطلوا كلامي أنا. دي شرحها المسيح له المجد وادها أمثلة في العهد الجديد. قال أبطلتم وصية الله بتعاليم الناس بتقليدكم. فمثلا الآية بتقول حسب الشريعة زمان: اكرم أباك وأمك، واللي يشتب أبوه وأمه أو اللي يأثر معاه يموت موتا. انتوا على اليهود عدلتوا في الوصية، قلتوا ايه؟ قربان هو ما تنتفع به مني. يعني ايه؟ بدل ما تكرم والديك وتحترمهم قوي وتخدمهم على كبر، تقوم تبعت قربان يعني للمذبح للهيكل على اسمهم وتخدر ضميرك يبقى عملت اللي عليك. طبعا مين المستفيد من الشغلة دي؟ اللي في الهيكل، اللي بياخدوا القربان ياكلوه، اللي هم الكتبة اليهود يعني بتقول كهنة الهيكل. فهم طلعوا وصية من الناس، تعليم بشر، عطلوا بها وصية ربنا في جوهرها اللي هي إكرام الوالدين. فقال لهم يبقى أنتوا كده بتعلموا تعليم غير اللي أنا قلته. أنا ما قلتش عشان تكرم والديك تدفع عنهم في الهيكل ويبقى ضميرك ارتاح، ما تتعب معاهم، ما تقدرهم وتحترمهم، ما تستحملهم وتخدمهم. فهنا بيقول صارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة، يعني بدل ما يخافوني خوف حقيقي بقوا هم يوصوا بعض بشوية توصيات ويعلموا بعض كلمات اتفقوا عليها واقترحوها وتركنت كلماتي أنا. وده بيحصل في كل جيل على فكرة، تلاقوا تعاليم المسيح الواضحة الصريحة تتركن ونطلع بشوية اتفاقات كده شكلها كويس ونقعد نتبادلها ونروجها ونمشي عليها وضميرنا مرتاح. طب واللي قاله المسيح ده كلام صريح وكلام واضح اترك. ليه؟ لان احنا مش خايفين منه، احنا خايفين من بعض، المنظر بس يتجمل. قال السيد: لان هذا الشعب قد اقترب الي بفمه واكرمني بشفتيه، اما قلبه فابعد عني. تعالوا نقولها كم تدريب نختم به. عشان ما يبقاش علاقتك بربنا علاقة شفايف بدون قلب، كل مرة تيجي تصلي نبه ذهنك للصلاة. يعني ايه؟ فكر نفسك انا بكلمك يا رب، انت الاله الحقيقي، انت اللي في اخر دي عمري هقابلك وجها لوجه، انت اللي هتحاسبني في الاخر وهتاخدني عندك اذا كنت راضي عليا. يبقى مجرد هذا التنبيه الذهني في بداية كل صلاة يخلي صلاتك ما تطلعش من شفايفك، تطلع من قلبك. عشان قلبك يتحرك مع شفايفك خلي جسدك كله مشارك، فما تبقاش اكرام شفتين. يعني لما ترفع ايديك ولوحدك مش قصاد الناس، يجوز ده ما يبقاش اكرام شفتين بس، لما تعمل مطانية للارض برضو تبقى ايه، طلعت خطوة فوق اكرام الشفتين، ده هيحرك قلبك عشان ما ينطبقش عليك هذا الشعب يكرمني بشفتيه وقلبه بعيد عنه. حاجة تاني، ممكن الجملة اللي هتقولها في الصلاة لو مش حاسسها عدها تاني، تكرار بعض الجمل حاجة كويسة طالما انت زي اللي بيخبط في قلبك عشان يقولها. قول يا قلبي، قول كلام مظبوط، قول ارحمني، قول اشكرك، قول ساعدني. فانت ايه، زي اللي بيصحي قلبه، زي ما راحوا صحوا يونان كده يعني زغدوه، قوم صلي. فانت بتقول لقلبك كده قوم فز صلي، كلم ربنا، الشفايف مش هتنفع. كمان ممكن لو جزء انت حافظه وخايف انك يتحول الى تكرار، تقف في نصه وتكلم ربنا وترجع تكمله تاني، انك تمزج صلاتك الخاصة بصلواتك المحفوظة او المقروءة. هذا المزيج يطلعك من مجرد اكرام الشفتين، لان تلاحظوا ان العشار طلع صلوة خاصة بيه، الفريسي زي اللي بيقول اسطمبة كل يوم، اشكرك لاني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، بصوم مرتين وبعشر، من زي اللي حافظ كلمتين بيقولهم وخلاص دش كده، فما خدش حاجة، العشار نزل مبررا. برضه عشان تحرك قلبك قبل الصلاة ممكن كلام الإنجيل يحرك القلب. لو قريت جزء من الموعظة على الجبل أو أي جزء سهل عليك قبل ما تصلي، غالبا ده بيحرك قلبك. عشان كده كنيستنا تحط في الأجبية جزء من الإنجيل دايما، عشان الإنجيل يسخن الحكاية فيطلع الكلام من قلبك مش من لسانك. أحيانا عشان قلبك يتحرك تتذكر الدينونة، كل مرة تكلم ربنا تصور انك خلاص داخل على السماء والمسيح في استقبالك، يا ترى الحكم شكله ايه، برضه ده يخلي القلب يتحرك. او تذكر الصليب، ده المسيح لو المجد مات عشانك عشان قلبك يتحرك، طب يصح يتحرك. اذا كل ما نعمل مجهود ان صلواتنا ما تطلعش من شفايفنا، كل ما ايه ربنا فرح بينا. لإلهنا كل مجد وكرم إلى أبد آمين. نقول الآية دي، هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه. يلا مع بعض، هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه. كمان مرة، هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه. تفضلوا صلوا.